بما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد إجراء اتصالات مع الرياض في الشهر الماضي تحسين العلاقات الثنائية. عملية نوعية للقوات اليمنية تؤدي لتحرير البيضاء بالكامل وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة. وأحزاب تونسية تؤسس جبهتين لمواجهة ما أسمته الانقلاب الرئيس سعيد وتدعو البرلمان لعزله. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أسبوع الدفاع المقدس صفحة من جبين التاريخ خط عليها الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية أحقية الجمهورية الإسلامية. وفي رسالة وجهها بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وذكرى الحرب العدوانية على إيران، أشاد آية الله السيد علي الخامنئي بتضحيات الشهداء المخلصة وسائر المضحين، وقال أن تلك التضحيات أهدت الانتصار للشعب الإيراني وسجلت درسا كبيرا بأن الجهود المخلصة أينما حلت يحل معها الانتصار والشموخ أيضا. وحيا سماحته في ختام الرسالة أرواح الشهداء وفي طليعتهم القائد الفذ السيد الإمام الخميني الراحل. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن إجراء اتصالات أكثر تنظيماً مع السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال سعيد خطيب زاد إن المحادثات التي جرت مع السعوديين على صعيد العلاقات الثنائية في بغداد كانت جيدة، كما أن المحادثات بشأن أمن الخليج الفارسي كانت جادة للغاية. وأكد استمرار الاتصالات بعد تولي حكومة السيد الرئيسي مهامها، حيث تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب. وأردف إذا أولت الرياض اهتماما جادا برؤية الجمهورية الإسلامية بأن حل مشاكل المنطقة يتعلق بالمنطقة نفسها، فإن ذلك يتيح التوصل إلى آلية إقليمية شاملة وبناء علاقة مستقرة وجيدة بين البلدين. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
اتصالات وصفت بالجيدة والأكثر تنظيما أجرتها إيران مع السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة، مشيرا إلى أن المحادثات جرت في العاصمة العراقية بغداد وكانت جادة للغاية فيما يتعلق بأمن الخليج الفارسي. خطيب زاد شدد في تصريح على أنه في حال أولت الرياض اهتماما جادا برسالة طهران حول حل المشاكل الإقليمية عبر دول المنطقة نفسها وحول التوصل إلى آلية إقليمية شاملة، فمن الممكن أن تكون بين البلدين علاقة مستقرة وجيدة.
يد الصداقة الإيرانية كانت ولا تزال ممتدة، ونأمل من إخوتنا في السعودية أن يلتفتوا لأن يد الصداقة هذه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وهناك مؤشرات جادة في ذوبان الجليد بين البلدين.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قال في معرض حديثه أمام أعمال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن إيران دولة جارة، معربا عن أمله في أن تؤدي المحادثات الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.
إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ القرارات الشرعية الدولية.
وكان مسؤولون إيرانيون وسعوديون أجروا جولات من المباحثات خلال الأشهر الماضية في بغداد كشف عنها للمرة الأولى في نيسان أبريل الماضي، فيما يعد أبرز توصل مباشر بين البلدين منذ قطع الرياض علاقتها مع طهران في كانون الثاني يناير عام 2016. هذا وتؤكد إيران دوما على ضرورة حل المشاكل والأزمات التي تعاني منها المنطقة عبر الحوار والتفاهم وبعيدا عن الاستقواء بالخارج، وتشدد على أن التدخلات الأجنبية لم تجلب للمنطقة سوى المزيد من التوتر والاحتقان.
إلى العراق، حيث تتواصل المسيرة الراجلة للزخم الجماهيري المليوني المندفع نحو مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق للمشاركة في زيارة أربعينية سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. ويجمع هذا الزخم الذي يرفع رايات ملونة تمثل أتباع روح الله القادمين من بغداد وإيزدي الموصل وإصائبة البصرة والعمارة، إضافة إلى المسلمين من جميع مدن العراق والعالم، يجمعه الحب لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى جانبي الطرق المؤدية للمدينة المقدسة انتشر أكثر من 6000 موكب حسيني، حيث يتسابق الجميع لتقديم الخدمة للزائرين. وفي النجف الأشرف استقبل مطارها الدولي حشودا كبيرة من الزائرين الوافدين من الدول العربية والإسلامية والعالم للمشاركة في إحياء المناسبة، حيث ينصهر الجميع في السيل الجماهيري على طريق النجف كربلاء، والذي يستقبل هذا العام موكب نداء الأقصى الذي افتتحه وفد من علماء فلسطين. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
قتلت القوات العراقية اليوم 4 إرهابيين من عصابة داعش في محافظة ديالى شرق البلاد. وقالت خلية الإعلام الحربي إن القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات قامت بعملية أمنية وبالتنسيق مع سلاح الجو، حيث أسفرت عن القضاء على 4 إرهابيين في سلسلة جبال حمرين. على صعيد ثاني، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ناقش الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية والإجراءات المتخذة لحماية الزائرين، فضلا عن مناقشة آلية دخول الزائرين الأجانب إلى العراق والتسهيلات المقدمة لهم لأداء الزيارة. ووجه القائد العام بتجديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب ومنع أي خروقات أمنية قد تستهدف الزائرين. وانتقدت أطراف سياسية عراقية عديدة فضلا عن المرجعيات الدينية والعتبات المقدسة تقليص أعداد الزائرين غير العراقيين وحصرهم بالطريق الجوي. إلى ذلك، افتتح اليوم الخميس بمشاركة وفد فلسطيني ضم عدد من علماء فلسطين موكب نداء الأقصى على الطريق بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ليستمر حتى يوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لتقديم نشاطات ثقافية متنوعة فضلا عن خدمات للزائرين المشاة. على صعيد ذي الصلة، تمت وسائل الإعلام العراقية بحضور الوفد الفلسطيني لزيارة ضريح الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة وإلقائهم خطبة في الزائرين واستماعهم إلى خطب العلماء في الروضة الحسينية المقدسة. وتناقلت الوسائل الإعلامية تأكيد علماء فلسطين في الصحن الحسيني أن إسرائيل إلى زوال وترديدهم عبارات نصرة للأقصى وتنديدهم بالكيان الصهيوني وأمريكا. كما نقلت الفضائيات العراقية تأكيد وتشديد الوفد الفلسطيني على وحدة المسلمين وعلى أن قضية فلسطين المحتلة هي امتداد لقضية كربلاء المقدسة. من جهة أخرى، شاركت الجمهورية الإسلامية وتحت شعار لبيك يا حسين بتقديم خدمات صحية وبلدية وأطفائية لتظاهرة الأربعين المليونية. فإلى جانب القطاع الصحي، حرصت بلدية طهران كعادتها سنويا على إفادة كوادرها المعنية بالنظافة إضافة إلى رجال الإطفاء إلى العتبات المقدسة لتقديم الخدمات لزوار الأربعين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى اليمن، حيث استكملت القوات اليمنية خلال عملية واسعة لها تحرير محافظة البيضاء مستهدفة بقايا أوكار القاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان. ونجحت العملية التي حملت اسم فجر الحرية وتمت بدعم من رجال قبائل البيضاء بتحرير 2700 ألف كيلومتر مربع وتكبيد المرتزقة 70 قتيلا و120 جريحا و40 أسيرا بينهم قيادات من داعش، وإعطى بعشر آليات واغتنام أخرى فضلا عن السيطرة على 7 من معسكراتهم. وفي جبهة مأرب سيطرت القوات اليمنية على مديرية العبدية وأجزاء من مديرية الجوبة، كما حاصرت مئات المقاتلين الذين استسلموا أخيرا بواسطة قبلية. للمزيد نستمع إلى ما قاله المتحدث الرسمي لقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بشأن العملية في البيضاء.
يا الأحرار تستكمل المهمة بكل نجاح، فخلال 48 ساعة فقط، نعم 48 ساعة فقط، نجحت قواتنا في تحرير مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة إجمالية تقدر ب 2700 كيلو متر مربع. هنا تظهر مديرية الصومعة بشكل كامل مع أجزاء من مديرية مكيراس، وهنا تظهر مديرية مسورة بهذه المساحة الإجمالية الكبرى، بتصبح محافظة البيضاء بشكل كامل خالية من العناصر التكفيرية ومن أدوات العدوان، وتتجه المعارك باتجاه شبوة وباتجاه محافظة مأرب، وإن شاء الله ستعلن خلال المراحل القادمة. خلال اليومين هاجمت قواتنا بعد التوكل على الله أوكار العدو في هذه المنطقة، تمكنت بعون الله من إيقاع الخسائر الفادحة في صفوف العدو وتحرير وتطهير المنطقة بأكملها. خلال تقدم قواتنا للقضاء على تلك العناصر المجرمة، قام تحالف العدوان بشن أكثر من 30 غارة جوية، محاولا بذلك دعم تلك العناصر وإيقاف تقدم قواتنا. كان للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير حضور بارز بعشر عمليات استهدفت مواقع ومعسكرات الأدوات التكفيرية، ما يسمى بالقاعدة وداعش. وكانت أبرز نتائج عملية فجر الحرية كما يلي: تحرير الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة إجمالية تقدر ب 2700 كيلو متر مربع، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وبهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل والحمد لله. وقوع قرابة 225 قتيلا ومصابا أو من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب وأسير، فعدد القتلى بلغ 70 قتيلا والمصابون 120 مصابا والأسرى 40 أسيرا، بينهم قيادات من تنظيمي داعش والقاعدة. تم تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة. نجحت قواتنا بحمد الله من اغتنام عتاد عسكري كبير، بين ذلك مدرعات وكذلك أسلحة متوسطة وخفيفة، والسيطرة على 7 معسكرات تابعة للعناصر التكفيرية ما يسمى بداعش والقاعدة. وبعون الله تعالى نجحت قواتنا في تحرير عدد من المواطنين الذين كانوا تحت قبضة تلك العناصر.
استبعد زعيم حزب الوحدة الإسلامية في أفغانستان قيام طالبان بتشكيل حكومة شاملة، وقال إن الحركة لا تظهر مؤشرات لتنفيذ وعودها وتأكيداتها بهذا الشأن. وأكد محمد محقق أن الانتقام والضغط على شرائح مختلفة من السكان مستمر حتى اليوم، مشيرا إلى إضرار أكثر من 2700 أسرة للنزوح. وأضاف محقق: رغم أنه لم تكن هناك حرب بين الهزارة وطالبان، لكننا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمت الحركة مناطق يسكنها الهزارة، ولفت إلى امتناع طالبان عن تقديم المعونة الغذائية الشتوية للهزارة حتى الآن، محذرا من أن يواجه كارثة إنسانية. حذرت الجهاد الإسلامي كيان الاحتلال من أي حماقة ضد الأسرى المعتصمين في سجن النقب، للمطالبة بوقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم. وحملت الحركة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي مساس بحياة الأسرى المعتصمين، مؤكدة دعمها الكامل لمطالبهم العادلة. وكانت مؤسسة مهجة القدس أكدت أن أكثر من 80 أسيرا من الجهاد الإسلامي قرروا الاعتصام بسجن النقب ضمن خطوات التصعيد مع مصلحة السجون الصهيونية التي حشدت قواتها للتصدي لهم. وتشتد الهجمة الصهيونية الشرسة بحق أسرى الجهاد الإسلامي تحديدا بعد عملية نفق الحرية البطولية. إلى ذلك دعت جمعية واعد للأسرى لاعتبار الجمعة يوم غضب وثورة في وجه الاحتلال في كل المناطق المحتلة، وذلك أثر استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة بسجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي. لنستمع إلى ما قالته الجمعية بهذا الخصوص.
قتل الأسير المحرر حسين مسالمة جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود للقوات السجون الصهيونية الغاشمة. جماهير شعبنا وأمتنا لا تزال آلة العدوان والإجرام الصهيونية تعمل قتلاً واستئصالاً في أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في كافة أماكن تواجده، ولا تزال قوات السجون الصهيونية الغاشمة تفتك بأسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات، حيث سياسة الإهمال الطبي المتواصل التي حصدت أرواح 226 أسيراً شهيداً ارتقوا داخل السجون الصهيونية بعد أبشع عملية ابتزاز ومساومة تعرضوا لها مقابل بعضاً من دواء أو علاج، فهي صرخات ميسر أبو حمدية ذو 65 عاماً لا زالت ترن في آذاننا حية قوية رغم مرور سنوات على استشهاده مكبلاً مقيداً داخل السجون الصهيونية بعد أن أصيب بالسرطان، وغير بعيد عنه فارس بارود وسعد الغرابلي وأشرف أبو ذريع وبسام السايح وداود الخطيب وزهير لبادة فقائمة من تجرع الموت ألف مرة قبل أن يموت في سجون الصهاينة طويلة، وكل اسم يروي فصلاً جديداً من فصول بشاعة هذا المحتل وإجرامه. يا أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي، ها نحن اليوم نشهد جريمة جديدة لا تقل بشاعة عن سابقاتها ولا فظاعة عن مثيلاتها. إنها جريمة قتل الأسير المحرر حسين محمد بسالمة ذو 40 عاماً ابن بلدة الخضر في مدينة بيت لحم الذي اعتقل في العام 2002 وحكم بالسجن لمدة 20 عاماً. لا نقول أنه أفرج عنه مبكراً قبل عدة أشهر ليواجه مصيره في المشافي الفلسطينية وحيداً بعد أن نهش المرض من جسده ولم يبقي منه شيئاً، ولكن نقول بعد أن أمضاها كاملة غير منقوصة وزاد عليها بأن قدم روحه بعد حريته فداء لفلسطين والأقصى وليحيا شعبنا بكرامة.
نفت حماس وجود أي استثمارات لها في السودان، وذلك تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام غربية حول سيطرة الخرطوم على استثمارات للحركة في أراضيها، مؤكدة عدم وجود مشكلة لديها مع أي جهة سودانية. وكانت وكالة رويترز أفادت اليوم بأن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حماس على أراضيها والتي تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض دون أن تصدر الخرطوم أي تعليق على الخبر. أعلنت 8 أحزاب تونسية عن تأسيس جبهتين لمواجهة ما وصفته بالانقلاب الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأكدت الأحزاب في بيان افتقاد قرارات سعيد للشرعية وأنها ستدافع عن إرادة الشعب التونسي وعن الحريات العامة والدستور، داعية مجلس النواب للمبادرة لعزل الرئيس، كما أهابت بالجيش وقوات الأمن التوقف عن التعامل معه. طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة بالاستمرار في أداء مهامها بعد حجب البرلمان الثقة عنها. وانتقد بيان للمنفي بشكل غير مباشر قرار البرلمان، داعيا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تؤكد إجراء اتصالات مع الرياض في الأشهر الماضية لتحسين العلاقات الثنائية. عملية نوعية للقوات اليمنية تؤدي لتحرير البيضاء بالكامل وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة. وأحزاب تونسية تؤسس جبهتين لمواجهة ما أسمته انقلاب الرئيس سعيد وتدعو البرلمان لعزله. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:17 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:35، وبعد ذلك تستمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 2:45. قصة ونقد تقدم إليكم عند 2:55، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 3:21. في رحاب كربلاء تقدم إليكم عند 3:35، ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 3:46. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة كريمة زاكية من الذكر المبين بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 66 حتى نهاية الآية 68 من سورة غافر المعطرة. ننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
فإذا قبل هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: نهضة الإمام الحسين عليه السلام، تجسيد لكرامة الأمة ووحدتها وحريتها. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. وقتا طيبا نتمنه لحضراتكم.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. دأبت أزورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد في يثرب، أعفر خدي بعفر ثراك بحيث دماؤك لم تنضب، بحيث يلعلع ثغر أبى بأن يحتشي الذل في مشربه، وهام أبى للطغاة الركوع وإن فلقوا منه بالمضرب، فأنت الصلابة والاعتداد إذا افتقر الشاح للأصلب. جسد أبو الشهداء سلام الله عليه، جسد ما حمله في صدره من أهداف في كثير من مواقفه، وواحد من المواقف في طريقه إلى كربلاء. المؤرخ الشهير الطبري بيقول الحسين لما وصل إلى البيضة، البيضة منطقة من منازل الحسين في طريقه إلى كربلاء، موجودة موقع جغرافي إلى الآن، آثاره موجودة، وهذا هو المكان اللي التقى به الحسين بالطرماح البيضة نفسها. يقول لما وصل الحسين جمع أصحابه وأصحاب الحر وصعد على أحداج وضعت له، وقف حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن رسول الله قال: من رأى جائرا، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله مخالفا لسنة رسول الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل أو قول، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله، إن هؤلاء تركوا عبادة الرحمن وعملوا بأمر الشيطان واستأثروا بالفئ وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، وأحق من يغير عليهم مثلي. ثم في آخر هالمقطع من كلامه قال: أنا الحسين ابن علي وابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم ولكم بي أسوة. ثم نزل.
زين هذه الحقيقة شوية خلينا نشوف شنو شو يستهدف من وراءها الحسين سلام الله عليه من وراء الموقف هذا. قد واحد يعني يوجه سؤال للحسين يقول له يعني هو كل واحد يقدر يغير، كل واحد يملك التغيير، يعني أنا لما أشوف منكر أقدر أغير لهالمنكر قدراتي إلى يا حد توصل حتى أقدر أغير؟ كأنه في منهج الإسلام التربوي، في منهج الإسلام التربوي أكو قدرات متدرجة عند الفرد المسلم، يعني كل فرد مسلم إلى قدرات متدرجة. أكو واحد من المسلمين يقدر يغير الباطل بفعله، واحد ما يقدر يغير الباطل بفعله يغيره بقوله، واحد ما يقدر يغيره بقوله يغيره بقلبه. زين يعني ينكر العمل بقلبه. زين إذن الحسين في هالموقف بالذات يضع هالمجموعة اللي كانت تحت منبرة أمام المسؤولية، يقولهم أنتوا الحمد لله الله واهبكم عقول ومطيكم إدراك، الله لما أعطاكم العقول ما قالكم جمدوها، قالكم استعملوها فكروا بها شوية. اللي الله مطي عقل ما يجمده، العقل مو فرد حاجة تضمها بالصندوق، لا فشي لازم تستعمله، شغله مخك شغله. فقلهم اللي يكون مستحل لحرمات الله واللي يكون ناكث لعهد الله ومخالف لسنة رسول الله، طبعا ينطلب مني ومن أمثالي اللي احنا مثلا نقدر، يقولهم الحسين بالوقت اللي نقدر به احنا على الوقوف بوجه المنكر لازم نقف بوجه المنكر. ليه؟ أنا هنا عندي فرد بحث شوية مهم جدا وحاجة المسلمين إلى ماسة في مثل هالأيام، كأنه ذول اللي يغيرون اللي ينتهك حرمات الله واللي ينكث عهد الله واللي يخالف كتاب الله، هذول طبعا عندهم وسائل في تثبيت أنفسهم. شنو الوسائل اللي يثبتون بها أنفسهم؟ عندهم وسيلتين، وسيلتين هن وسائل قوة، وسيلة قوة مادية ووسيلة قوة معنوية. وسيلة القوة المادية شنو؟ قوة المادة، سيف القوة. زين وسيلة القوة المعنوية الروحية شنو؟ يسخرون حملة الدين، حملة الفكر، حملة الأقلام، ذولا يشخروهم لدعمهم، شلون بتعبير آخر يشتروهم، نعم، ويوجهوهم إلى دعمهم. هنا أكو بحثين أرغب الإشارة إليهم، بحث للإمام الغزالي وبحث إلى الدكتور أحمد أمين. في الواقع أود الإشارة إليهم لأنه بحثين نابضات بهن حيوية. الغزالي يقول لما أجى الإسلام وتوفي النبي صلى الله عليه وآله ولحق بالمليك الأعلى، يقول لما توفى النبي الخلفاء اللي اجوا الأربعة هذول اجوا مو بحاجة إلى علماء، ما يحتاجون علماء. ليش ما يحتاجون؟ يقول لأن الوحي بعد موجود، الوحي بعد طريق، الصحابة كلهم كانوا يم النبي. اللي يحتاج لمسألة شرعية أو مسألة عقائدية أو حتى بعض المسائل اللي تتعلق خارج حدود الفقه والعقيدة، أكو مسائل مثلا جنة ونار، يجون يسألون النبي، النبي يعطيهم الجواب رأسا، المنبع قدامه، وحي السماء قدامه، يعطيهم فورا الجواب، ما يحتاجون يرجعون إلى قواعد علمية ولا يحتاجون يرجعون مثلا إلى تدريس أو إلى جو علمي أبدا. لا، أنا أريد أعرف الحكم الشرعي إلي لما مثلا أريد أسافر، إيش قد إلي حق أبقى بالسفر بعيد عن أهلي مثلا، أجي أسأل النبي، النبي رأسا يعطيني الجواب. ما أحتاج أروح أدور الكتب أشوف الكتاب يقول لي مثلا إلك حق هل قد تسافر وتبتعد عن أهلك، وأشوف هذا الدليل شلون يعني أقدر أجيب القواعد العلمية أحكمها حتى أستنبط الدليل، لا، رأسا أجي للنبي أخذ المعنى. زين، فلذلك يقول الصحابة الخلفاء ما كانوا يحتاجون إلى عالم يستفتوا في قضية، لأن أساسا العلم عندهم وهم على تماس على المنبع. نعم، فما يحتاجون إلى عالم. طيب يقول بعد هذا انتقل الحكم إلى من؟ إلى أناس ما عندهم علم، إلى أناس لا عندهم استحقاق ولا عندهم علم. زين، فصاروا ذولا صاروا يحتاجون إلى علماء، حتى العلماء يوجهوهم ببعض المشاكل اللي تحدث. وفعلا يقول كان أكو جماعة من التابعين عندهم شوية وراء، عندهم تقى، عندهم ضمير، كانوا إذا استفتوهم يفتوهم بالصواب وبالحق، وشوية ذولا عندهم أصالة ما كانوا رخاص ينباعون وينشرون. زين، فذولا يقول هالمجموعة أيضا سدوا الشاغر، سدوه. يقول لما شافوا الناس، شافوا ولاة الأمر يحترمون العلماء ويقدروهم غاية التقدير ويغضغون عليهم، يعطوهم أموال ضخمة، مسألة علمية واحدة بسيطة يمكن يحصل عليها العالم عشرات الآلاف، يقول الناس أقبلت على طلب العلم. لما أقبلت على طلب العلم صار قانون العرض والطلب، يعني مثلا يحتاجون 10 اللي اجوا طلبوا علم صاروا حوالي مثلا 5000 او 10000، صاروا يزاحمون على الوصول الى المركز. شلون يزاحمون على الوصول للمركز؟ بكل وسيلة. شنو الوسيلة اللي توصله؟ يتوصل بها. فشافوا بعض الوسائل اللي توصلهم ان يتملقون عواطف هذولا ويصدروا لهم فتاوى حسب ما يردون. إذا تملقوا عواطفهم وصدروا لهم فتاوى حسب ما يردون، جابوهم دنوهم وبعدوا غيرهم. أصبح هذا اللي عنده كرامة ما حد يدنيه، ما حد إلى شغل به. وهذا لا ولا اللي مستعد يعني فارش خاشيته ومستعد يطي فتوى شو ما يريد يدعم بها أي رأي، جروه دنوه. زين، يقول منا حدثت المشاكل. فعلا نظرية صحيحة 100%. هذه الواقع، تحليل الغزالي هذا تحليل رائع، هو هذا الصحيح. وانت لو ترجع شوية بإلمامة تاريخية، لو ترجع بإلمامة تاريخية تلقى كثير من الفتاوى اللي كانت تجي كانت مهمتها هالمعنى، هذا مهمتها ان تقدم النظرية اللي تدعم هؤلاء القوم، دعمة تدعم مثلا الوليد او تدعم عبد الملك او تدعم مثلا افرض المتوكل او تدعم شيء من هالقبيل، تلقى نظريات وتلقى فتاوى وغريبة مصرح بها. قال اضرب لك مثلا، صار اختلاف في مسائل كثيرة استفتوا بها جماعة، ما أدري اللي من عندكم عند ترجمة أبي يوسف القاضي المعروف، يقول زبيدة أو زبيدة زوجة الرشيد صارت عندها مسألة، كتبت له لقد عرضت علي المسألة الفلانية وأحب أن يكون الرأي فيها كذا وكذا، يقول فأفتاها بما تحب. نبه لي شوية، يقول هي فأهدت له هدايا من الذهب والفضة. واحد من القاعدين داعبة قال له النبي يقول من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيها وإحنا جلساءك الطينة، قال لا، هاي لما كانت الهدايا أيام النبي لبن وتمر، لما صار الذهب الآن ما مستعدين نعطيكم من عدها. زين، القضية لما يصل الأمر من هالنوع، يعني ما أحب شوي أستعرض لك فتاوى أكثر من هاي، لا أكو فتاوى كثيرة غريبة، يعني أكو فتاوى إذا تطلع للروح بعيد كام ديفيد، أكو جماعة جوا طو فتاوى دعموا كام ديفيد، ما يريد الكلام، مسألة ما يريد الحكاية. المسألة الواقع العلم أثمن من هذا، الدين أثمن من هذا، الدين بالواقع عجل خدمة الناس وتنوير الطريق ومحو الباطل ودعم الحق. نعم، وأن يأخذ الطريق المستقيم. الدين إذا تحول إلى أداة رخيصة ما صار دين، لا، تحول إلى لعنة، صار مو دين صار لعنة. وخصوص هالأيام يعني في مثل هالأيام المسلمين بأمس الحاجة إلى العالم النظيف اللي مهمته أن يخدم وحدة المسلمين. نبه لي، خلي أشيل لك، خلي أستعرض لك وبعدين نرجع هالمسألة، خلي أستعرض لك رأي الدكتور أحمد أمين في هذا الموضوع. دكتور أحمد أمين يقول أن السلاطين يقول سخروا هذول حملة العلم، سخروهم هم والصوفية، يقول اثنينهم سخروهم شنو؟ أولا إلى دعم مراكزهم، وحدة. ثانيا الوظيفة الثانية اللي سخروهم بها شنو؟ سخروهم إلى تخدير الجمهور. كيف تخدير الجمهور؟ يقول طلعت روايات، مثلا من هالروايات واحد يقول افرض انا فقير، حالي الاقتصادي حالي مخربط، جوعان، انا احتاج شغل، احتاج اكل رغيف خبز. تطلع له رواية ان الغني غني من بطن امه والفقير فقير من بطنه. الله من خلق الناس خلق واحد ملعون امه وابوه ميت من الجوع، وخلق واحد لا مكلل بالذهب. تطلع له رواية من هالنوع. هذا طبعا اذا طلعت له اقول لك انا شو اسوي، هذا امر الله، انا شبيدي، انا اسكت وامري الى الله. ها يقول بدأوا يخترعون الروايات اللي من هالنوع. زين، شقي شقي في بطن أمه، السعيد سعيد في بطن أمه، اللي يشتكي من الظلم أو الضر يقال له أن ذلك بسبب عملك السيء. وبعدين أكثر من هذا، بعضهم يقال إلى أن تخلفك بسبب عقيدتك، يطلعوا له أن أنت عقيدتك هي سر تخلفك. أحمد أمين يتساءل يقول شو العقيدة؟ تمام، بلا شك أن العقيدة لها تأثير، لكن هي مو كل شيء، العقيدة جزء جزء مؤثر. صدق هي شيء، يعني أكو عوامل متعددة. يعني إحنا الآن لما نريد الأمة تنهض، الأمة مو بس تنهض بالعقيدة، يعني تصور المسألة، أنا لما أريد أرفع مستوى الأمة الإسلامية، أريد أرفع مستوى الأمة الإسلامية، مو أوقف أعربد لي على منبر ربع ساعة وكل ما عندي مقصر ثوبي وأصيح وهي، لا لا لا، مو الشكل. رفع مستوى الأمة أكبر من هذا، أخدمهم، أهيئ لهم الفكر، أطرح العلم بين أيديهم، أحدث الوسائل اللي توصلت إليها الدنيا أضعها تحت تصرفهم، أستثمر طاقاتهم ومواهبهم، ذاك الوقت يصيرون يترقون. وإلا المسألة مو بس ما تكتفي، يعني لو كان بس الصعد على المنبر تغير الدنيا، المسألة كل سهلة، يصعد واحد يصيح وينزل وتنتهي المشكلة، لا مو هذا. ويضرب مثل باليابان، يقول اليابان مدينة أو بلدة ديانتها وثنية، ولكن وصلت إلى مرحلة من التقدم التقني، الآن جاي تخلي الغرب وراءها، جاي تعبر الغرب بمراحل. ولا حد قبل أيام كانت أمة متأخرة غاية التأخر، متخلفة غاية التخلف. إذن في واقع الأمر الدين مو كل شيء، صحيح الدين يلعب دور مهم بالتقدم، بس هو مو كل أسباب التقدم مقصورة عليه. حتى نجي للمجتمع نقول ترى سر تخلفك هو لأنك عقيدتك مو أكو. الآن حتى بعض أبنائنا اللي يدرسون بأوروبا يرجع لهنا يقول إحنا سبب تخلفنا لأننا مسلمون، احنا لو ما مسلمين نعم ما تخلفنا. تقول له عجيب، العبقرية الساهية موجودة عند المسيحية؟ ارجوك وين العبقرية اللي يجي يقول لك باسم الاب والابن وروح القدس؟ زين، ومن بعد الها واحدا، شلون اب وابن وروح القدس الها واحدا؟ شلون سؤالوا ثلاثة شلون الها واحدا؟ ما تفهمني العبقرية وين هنا؟ تتصور ايش اكو اكو، لو ترجع الان الى الاناجيل تلقى بيها نظريات عجيبة غريبة. زين، مسألة ما لها علاقة بالدين يا سيدي، أرجوك. الدين عامل من العوامل، وأكو عوامل أخرى تضاف إلى الدين تلعب دورها في تقدم الأمة، لكن أن يجي الدين يقول للجمهور التسر تخلفك لأنك أنت نعم عاصي لله، صحيح أنا عاصي، لكن مع أني عاصي الله خلقني، ومع أني عاصي طاني حلق وعندي معدة ومعدتي تريد لها أكل، وحلقي يريد ما يشرب، وجسمي يريد له ثوب، وذني ما لن علاقة بالعصيان هذاك، بعدين الله عز وجل يأخذ الحق من عندي. أنا الآن نعم أريد أن أعيش، أريد أن تتيسر إلي مواد ضرورية. فذولا يقول سخروا هذولا لتخدير الجمهور من ناحية، فخلقوا أحاديث عجيبة غريبة، بعد وسخروهم لدعم الباطل. انت لما تشوف مثلا هذا واقف بالركاب وقاعد على الباب مشكل واقف على الابواب ابوابهم من الصبح الى الليل وهو يحمل مثلا لقب علمي ضخم وجبة عريضة طويلة واذا بي بخدمة الظلمة قطعا بطبيعة الحال انت هذا المسكين الساذج تتغير نظرته يقول لا بد ذولا على حق ولو مو على حق هذا ما صار وياهم زين. فيقول احمد امين ان هذا لعب دور مهم جدا في تردي حالة المسلمين زين. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للموضوع. قلت لك انا هذا الموضوع يتصل بحياتنا الان اتصال مباشر. يعني احنا لا ننسى اولا احنا كمسلمين احنا مستهدفون. يعني اعتقد اكو اكثر من ايد وايد خبيثة تحاول ان تفرقنا كمسلمين نبه لي وجاي يلعبون لعبات خطرة في تفريق المسلمين. وهل هالعمل اللي يصير برا تصير لأصداء بالداخل كل فعل الى ردة فعل نبه لي. وهالأصداء اللي يصير له بالداخل تخلق لنا الف مشكلة اذا ما نكون يقظين الها نبه لي. يعني احنا في هالفترة انت تستغرب الانسان يستغرب في هالفترة الدنيا تلهب داير مدايرنا والمسلمين مستهدفين يردون يمزقوهم ويردون بمختلف الوسائل يقضون عليهم. شلون المسلمين يصير عندهم فلسين ما النفط ياكلوها بهدوء؟ ما يصير ما يخلوهم ياكلوها بهدوء. لازم اولا يخلقوا لهم الف مشكلة ومشكلة بعدين يمتصون هالشنفلس الموجودة عندهم يفسدون شبابهم يجون للأسرة مالهم يخلوها منحلة يجون يزرعون ما بيناتهم العداوة والبغضاء ويسخرون أدواتهم. وإلا أرجوك هو شنو اللي يدفعني أنا كمسلم أن أختلف مع المسلم الآخر حتى لو أختلف وياه بالرأي؟ ليش أختلف؟ أرجوك يعني خلنا نصير شوية صراحة. أنا ما يجمعني معك أكثر مما يفرقني. يجمعني وياك رب واحد ويجمعني وياك قرآن واحد. في واقع الأمر أنا اللي أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت اللي تقول أشهد أن لا إله إلا الله. يضلنا دين واحد ونعتقد برب واحد ونصدر عن قرآن واحد ونصلي لقبلة واحدة. أما أنا أختلف وياك بفرع من الفروع؟ أرجوك أكو الآن فرقة من فرق المسلمين ما تختلف بالفروع؟ طبيعي يا أخي ما ممكن ما يصير اختلاف. أضرب لك مثلا أنا هسا أجي أقرأ الدليل أجي واحد يطوب على النبي أو على الإمام يقول له سيدي أنا ذبحت لي ناقة لما ذبحت الناقة طلع ببطنها جنين هالجنين اللي ببطن الناقة هم يحتاج أذكيه حتى يصير لحمة حلال؟ يولا كافي بس أمه ذبح أمه كافي. يقول له الإمام زكاة الجنين زكاة أمه. يجي واحد يقرأ الرواية زكاة الجنين زكاة أمه بالضم يقرأها بالرفع زين. هذه معناها شنو يصير؟ معناها يصير أنك إذا ذبحت الأم الجنين اللي بطنها حلال بعد ما يحتاج. إذا ذكيت الأم هي زكاة الأم زكاة للجنين كان. واحد يقرأ لا زكاة الجنين زكاة أمه يعني كزكاة أمه يعني منصوبة بنزع الخافض مثل ما يقولون زين. يصير الحكم شكل آخر يقول له مثل ما تتذكى الأم يتذكى الجنين. يعني شلون الأم تنذبح هذا ينذبح. هذا افتهم الدليل بشكل وهذا افتهم الدليل بشكل. فذولا ما اجوا تعاركة ومشتهاية ولا تنازعوا ومشتهاية لا هذا فهم الدليل بلون وذاك فهم الدليل بلون. واحد اجى هاي في دنيا الفقه في دنيا العقائد هكذا. شلون في دنيا العقائد هكذا؟ يجي واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا زين. واحد افتهم اللفظ على الظاهر قال جاء ربك مثل ما اقول جاء فلان. شلون فلان يجي؟ ها عينا الله هم يجي يمشي مع الملائكة. فافتهم التجسيم. واحد لا جاء ربك يقول اكو هذا على حذف مضاف. العرب اعتادت ان تحذف المضاف. واسأل القرية يعني اسأل اهل القرية يعني جاء امر ربك جاءت ارادة ربك مع الملك صفا صفا زين. ذول لا أقدر أقول له هذا أنت كذا من عندك ولا أقدر أجيل هذا أشتمه. اثنين هم مسلمين، هذا فهم الدليل من القرآن بشكل وهذا فهم الدليل. احنا أكو عندنا اختلاف مو من هالنوع، نرجع بالله إلى تأريخ المسلمين كله. أي مسألة مختلفين بها ما إلها جذور بالقرآن أو بالسنة؟ مستحيل، ما أكو مسألة نختلف بها ما إلها جذور بالقرآن أو السنة. زين إذا كان إذن إحنا جاي نختلف في فهم النص، أنا وإنت نختلف في فهم النص الإسلامي، الرواية الجاية عن النبي أنا أفتهمها شكل أنت تفتهمها شكل. زين بنفس الوقت مثلا الجمع بين الصلاتين، الآن أنا بنائي أن الجمع الصوري يكفي، واحد لا بناء أن الجمع مو صوري، لا لازم أكو تفرقة بين صلاة الظهر والعصر مثلا، يقول لك أنا شفت النبي هيك صلى، أنا هم أقول له شفت النبي اتعدك رواية عن طريق البخاري وأنا عندي رواية عن طريق الكليني، أنت تعتمد هذا الرجل وتستند على قوله وأنا أعتمد هذا الرجل وأستند على قوله. أرجو خلينا نكون موضوعيين يا أخي، كفانا هالضيم، كفانا هالبلاء، هالمرتزقة يردحون ليل نهار بس يربح ويمزق محدث المسلمين، علينا النتيجة إلى أين؟ هذا تفكير خطر، هذا لعبة خطرة. في واقع الأمر كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله، اليوم هو مسؤول، لازم يفهم أن إحنا مستهدفين، أوطاننا مستهدفة، أماننا مستهدفة، كراماتنا، عقيدتنا مستهدفة. إيه الله الله، اللي عنده قلم خلي يسخر قلمه للبناء مو للهدم، اللي يحمل فكر خلي يسخر فكرة لخدمة لوحدة المسلمين مو لهدم المسلمين. دا شوف داير مدايرنا بحور من الدماء جيسيل، هاللعبة الخطرة ما عنده مانع. صدقني أوروبا ما عندها مانع أن تشوفنا غرقانين ببحور من الدماء، ما طول عندها زورق تركب بي على هالبحر هذا. زين ما تانس، وهاي هي هذه شغلتها هي هاي، بس احنا لا نكون لا نساعدها من حيث نشعر او لا نشعر، لا. الواقع مهمة العالم في مثل هالحالة ان يحمل لواء لا اله الا الله، ان يذيب الخلاف، ان يدعو الى رص الصف، ان يرفع المستوى الى الشعور بما يصيب المسلمين في هذه الايام من آلام. هذه وظيفة كل واحد يؤمن بالله وبرسوله. اعود من بعد هذا الى الموضوع. زين الحسين سلام الله عليه يقولهم النبي لما حكى هالحكاية قال ان من رأى سلطانا جائرا ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله مستحلا لحرم الله الى اخر خطبته، يقولهم النبي لما حكى هاي الحكاية يعني ما حكاها يجي قصنا قصة يحكي لنا سالفة، لا جاي امرنا امر، يقول ان احنا كمسلمين علينا ان نقوم المعوج وان نقول كلمة الحق وان لا نساند الباطل. ثم قالهم انا احق من يقول من يفعل ذلك. ثم شرح لهم السوى والامويين، يقولهم ان ذولا اولا استأثروا بالفئ، نبه لي هو الفئ اللي استأثروا به شنو يعني شلون استئثار؟ يعني انت والله اذا تمر عليك بعض الصور تبكي بكاء مر، تبكي بكاء مر. اكو واحد من شيوخ البكاء البخاري اسمه زياد ابن الحكم، هذا احد شيوخ البخاري في صحيحه، رجل جليل القدر، ها زياد ابن الحكم، ولو على واقعة اسمها واقعة جبل الأثل، واقعة